بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة، آية الرضاع، فيها وقفات كثيرات أيها الإخوة. لا أدري كم يسمح لي الوقت أن أقدم بين أيديكم من هذه الوقفات. بداية، لماذا قدم الله تعالى الوالدات على الفعل يرضعن؟ الآية كما تسمعون تتكلم عن إرضاع الصغير. الأصل في الجملة العربية أن تبدأ بالفعل، ثم الفاعل، ثم المساعدات المفعول به أو الظرف أو الجار المجرور. نقول كتب الطالب الدرس، الجملة العربية بتبدأ بالفعل، بالفعل. ذهب الطالب إلى المدرسة، بالفعل. ترضع الأم ولدها، فلماذا قال الله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن؟ ما قال ترضع الوالدات أولادهن؟ لماذا قدم الفاعل؟ التقديم يفيد التأكيد والاختصاص والتنبيه، كأن الله عز وجل يحث الأمهات على أن يرضعنهن أولادهن، إذ من الممكن للولد أن ترضعه أمه، ومن الممكن أن ترضعه مرضعة، امرأة غير أمه، لكن الشريعة تحث الأمهات وتشجع الأمهات وتدعو الأمهات، وبعد قليل سنشاهد، وتأمر الأمهات أن ترضع الأم هي ترضع ولدها، والخير كل الخير للابن، والخير كل الخير للأم، والخير كل الخير للأسرة، والخير كل الخير للمجتمع أن ترضع الأم ولدها. وهناك مشكلة صحية، وهناك مشكلة على مستوى البلد، وهناك مشكلة على مستوى العالم، وهناك مشكلة على مستوى الأسرة، وهناك مشكلة على مستوى الأم، عندما لا ترضع أم ابنها من دون عذر، إنه هي ما بتريد أن ترضع هذا الولد مشان ما يتغير شكله، هي ما بتريد ترضع هذا الولد مشان ما يعني تنأسر له، مو معقول يعني كل ساعة ساعتين هي بدها تريد ترضعه، هي عندها آفاق واسعة خارج البيت تريد أن تحققها. طيب، وماذا عن هذا الولد؟ يعني إما بتلاقي له مرضعة أو بتسرع في أن يأخذ الحليب الصناعي. الله عز وجل قدم الوالدات من أجل أن يؤكد عليكن أيتها النساء أن ترضعن أولادكم، وهذه واحدة. لماذا قال الله تعالى الوالدات ولم يقل الأمهات؟ والوالدات يرضعن أولادهن، ما قال والأمهات يرضعن أولادهن. هذه وقفة ثانية، ليذكر المرأة بأن هذا الذي سترضعيه هو ولدك، أنت الذي ولدتيه، من أجل أن يثير حنانها وعاطفتها عليه. هو يا أخوان، الفطرة التي ركزها الله تعالى في بني آدم، بل ركزها في سائر الحيوانات، أن الأم تحنو على ولدها، أن الأم تميل نحو ولدها، أن الأم ترحم ولدها، أن الأم تبذل مهجتها لولدها. غير أنني أسمع وأنتم تسمعون، ولعلكم شاهدتم وأنا شاهدت أن بعض الأمهات الدارسات المثقفات تلد الولد وبسبب انزعاجها من أبيه تقول أنا لا أريد أن أرضعه. قال لي واحد من الإخوة وهو طبيب وتاجر وابن عائلة ودين أن زوجته طلبت منه طلاقاً بعد 8 أشهر من الزواج، تودد إليها، توسل إليها، تذلل إليها لتبقى الحياة الزوجية قائمة. ليه؟ لا تريد زواج، لا تريد استمرارا، لأنها كانت عند أبيها أهنأ منها اليوم عند زوجها. قال لها والولد الذي في يعني رحمك عما قليل ستلدين؟ قالت ما مشكلة، إذا ولدته تعال خذه. وذهبت إلى أبيها، وإذا بأبيها الذي ينبغي أن يكون عاقلاً أو أن يكون خبيراً أو أن يكون ديناً يخاف من الله، هو وأمها، أن يردها، أن يصبرها، أن يقويها، أن يقف معها لتبقى مع زوجها. يقول لها يا بنتي ما تاكلي هم، إذا اطلقتي منه أنا بدي أشتري لك سيارة وبرجعك على الجامعة وما تنهمي على الإطلاق. وإذا بالبنت يعني تؤمن بما قال أبوها وأمها. وفي يوم الولادة اتصل الأب من المشفى بالشاب، قال نحن في المشفى الفلاني تعال. جاء هذا العريس، هذا الأب للمولود الأول، لقي على باب المشفى والد زوجته، قال زوجتك في غرفة الولادات، بس روح حاسب على الصندوق. اللي دخلت حاسبت، بعد قليل خرجت الممرضة بطفلين عمره دقيقة، وإذا بالأب يأخذ الولد ويعطيه لهذا الشاب. هذا الشاب ذهل، قال شو هاد؟ قال ابنك. قال أمه لا تريد أن تضعه على صدرها؟ قال لا. قال أمه ما بدها تشوفه؟ قال لا. يعني شو أعمل فيه؟ خذه ابنك. والله قال لي خرجت وأنا أحمل الولد ما بعرف شو بيعملوا فيه هذا الولد ما بيعرف. قال مضيت إلى أمي، أختي عندها أولاد ترضع أولادا، ربي الولد مع أمي مع أختي. كنت كل حين أراه، والله يا أخوان 5 سنوات كل 6 أشهر أراه مرة أو 4 أشهر، أقول له يا دكتور فلان زوجتك التي كانت زوجتك وأنت طلقتها ما اتصلت يعني لتقول ممكن أحكي مع ابني؟ قال لا. ما طلبت مرة أن تراه؟ قال لا. الله أكبر. يا أخوان هذا قلب شو الذي تملكه هذه المرأة؟ هذا الأب أبوها يملك قلب ماذا؟ الله عز وجل ضرب على بني إسرائيل بقسوة القلب، فكانت قلوبهم قاسية فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هدوم بني إسرائيل، أيعقل أن فتاة مسلمة هذه صفتها؟ والله يناديها في القرآن الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. والله يحفز فيها، إن لم تتحفز بالدين يحفز فيها الإنسان، أنه أنت كبني آدم أنت والدة، تتذكر هذا الذي ولد من بطنك، أنت والدة، ما قال أنت أم. والوالدات هذا الذي ولدته أرضعيه. بس يا أخوان ويا أخوات التي تخالف شريعة الله، التي تخالف الفطرة السليمة ستعاقب، ستعاقب في الدنيا قبل الآخرة. بعد 8 سنوات اتصلت به هذه التي كانت زوجته وهي مطلقة، قالت له أرجوك أنا أريد، هو تزوج، أنا أريد أن أعود لأكون زوجة لك، وأنا أرضى أن أكون زوجة ثانية، واقبلني خادمة عندك. جاء ليستشيرني؟ قلت أبدا أبدا لا تردها على الإطلاق، هذه إنسانة خرج منها مو الدين مو العقل، الفطرة السليمة مضروبة عندها، لا تصلح أن تكون زوجة على الإطلاق، على الإطلاق فطرتها مضروبة، أخذتها بهارج الدنيا، أخذتها ما تريد أن تحقق من مكاسب، حتى أنها استطاعت يعني أن تضغط على كلها وتستغني عن ابنها، يعني هي أغلقت الدين وأغلقت العقل وأغلقت الفطرة وأغلقت الإنسانية وأغلقت البني آدم الذي فيها، كيف استطاعت تفعل هيك؟ قلت هذه لا تصلح أبدا أن تعود وأن تكون زوجة، لا زوجة ثانية ولا زوجة ثالثة. يا أخوان بلا ريب يا أخواتي اللي بيخالف شريعة الله عز وجل سيعاقب. جاءني رجل إلى العيادة له من العمر 70 سنة مع زوجته لها من العمر 60 سنة على التقريب، بس هو طاعن في السن وهي طاعنة في السن، ومعهما بنت، والله يا أخوان كأنها الملائكة، هذه البنت صغيرة، بنت صغيرة عمرها 4 سنوات، منظرها جميل، كلامها جميل، يعني البنت الصغيرة جميلة ملائكة تشعر أنها. قلت من هذه البنت؟ قال ابنتنا. قلت شو ابنتكم؟ يعني بنتك؟ بنتك؟ قال لا هذه حفيدتي. قلت وين أمها ولا مرة جاءت، يعني بس تأتي الجد والجدة وهذه البنت. قال إيه؟ أمها تركت أباها وسافرت خارج البلد وتركت هذه البنت. قلت تركتها يعني هلأ من جديد؟ قال لا بعد ولادتها ونفاسها تركت البنت عندنا ومشت. والله يا أخوان هذا شيء عجيب، هذه القسوة التي في القلوب عجيبة، ما أخبر يعني هذا الجشع المادي، هذه المادية الساحقة التي تجعل أما لا تفكر بطفلك أنها ملك من الملائكة. قال ونحن الحمد لله أنا وجدتها نربيها عندنا في البيت. فالله عز وجل لماذا قال الوالدات؟ ليحرض عند هذه الأم ويحثها، أنت ولدت هذا الولد منك فأرضعيه، وهذه وقفة ثانية عند قول الله تعالى والوالدات والوالدات يرضعن. أما الوقفة الثالثة فعند قول الله تعالى يرضعنا، شو أعراب يرضعنا؟ فعل مضارع هذا. قال العلماء هذا فعل مضارع الوالدات يرضعنا ومعناه الأمر، هذا فعل مضارع ومعناه الأمر، يعني أيتها الوالدات أيتها النساء أرضعن أولادكن. وهذا الأمر نوعان في هذه الآية، فعند بعض النساء للوجوب، إيش يعني للوجوب يا أخوان؟ إيش معنات الوجوب يا أخوات؟ شو معنات أنا مسلم؟ يعني أنا بدي أطبق أوامر الله، شو أوامر الله؟ أن أصلي صح هذا أمر، أن أصوم صح هذا أمر، بس أن أرضع ابني، الأم أن ترضع ابنها هذا أمر من الله عز وجل، فكما أنها تأتمر بالصلاة وتأتمر بالصوم فإنها تأتمر بإرضاع الولد، بس هي كثير متضايقة من أبوه ما له علاقة، بس هي زوجة كثير شرير ما له علاقة، هي ترضع هذا الولد مو لأن زوجها منيح أو زوجها مو منيح، هي ترضع هذا الولد لأن الله عز وجل أمرها، هي ترضع هذا الولد لأن فطرتها السليمة تدعوها إلى العناية بهذا الصغير. أما زوجة جيد زوجة غير جيد هذا غير معني بالمسألة، هي غير معنية، هذا الطفل ما ذنبه إذا كان أبوه غير جيد، الوالدات يرضعنا. قال العلماء يرضعنا فعل مضارع معناه الأمر، خبر معناه الأمر، على الوجوب لبعض الوالدات وعلى جهة الندب لبعضهن. مين اللي يجب عليها أن ترضع الابن؟ إذا كان الأب لا يستطيع أن يستأجر مرضعة، لأنه مرات ممكن يأخذه لعند مرضعة تاني ويعطيها أجرة، إذا ما معه الأب فقير ما عنده قدرة، إيش بده يعمل؟ هذا الولد ليس له إلا أمه، أو أن يموت، وبالإسلام حرام أن تتركيه يموت، بدك ترضعي ولو كان أبوه جيد أو غير جيد. رقم 2 إذا امتنع الابن من أن يرضع من غير أمه، امتنع يعني جابوا له مرضعات ما قبل غير هذه الأم، يجب على الأم، تعينت هذه الأم فيجب عليها شرعا أن ترضعه. فهذا الأمر للوجوب هو خبر بمعنى الوجوب لبعض الأمهات، وهو خبر بمعنى السنة لباقي الأمهات، بمعنى أنك أيتها الأم إذا أرضعت ابنك فقد زدت رتبة عند الله تعالى. يا أخوان، ألا تعجبون من مسألة؟ هلأ إحنا عم نقرأ شو؟ هذا كتاب، شو اللي عم نقرأ؟ كتاب دين. شو له الدين علاقة بالرضاع؟ مو الدين صلاة وصوم وزكاة وحج؟ أبدا، هذا جزء من الدين، صلاة وصوم وزكاة وحج، بس بعدين في علاقات أسرية، هذا جزء من الدين، في علاقات مالية، هذا جزء من الدين، في علاقات قضائية، هذا جزء من الدين. والمسلم لا يكون مسلما حتى يأتمر بأمر الله في كل هذه المسائل. الآن ألا تعجبون أن كتابا ينزل من السماء يتحدث عن الرضاع؟ معناته مسألة الرضاع أمر جدا مهم وجدا كبير. أنتم بتعرفوا الآن المنظمات الدولية تنفق ملايين ملايين الدولارات من أجل أن تشيع بين الناس أنه يا أمهات أرضعوا أولادكم، يا أمهات أرضعوا أولادكم، يا أمهات أرضعوا أولادكم. بتجيب الأطباء وبتجيب المشافي وبتجيب النساء، الأطباء النسائية وأطباء الأطفال والممرضين، وبتعمل دورات وبتحط بكتب بالمناهج الدراسية الآن لأبنائكم في حديث عن الرضاع. الدول كلها تتكلم عن الرضاع، بس كلها ما وصلت إلى ما أمر به الإسلام، كلها ما وصلت. وهؤلاء الذين يدعون المرأة إلى أن تخرج من بيتها وتترك أطفالها داخل البيت لتربيهم المربيات أو ترضعهم المرضعات أو يأخذن من الحليب الصناعي، هؤلاء والله الذين يدعون إلى هذه الدعوات يدعون إلى أذية وإساءة الناس. لعل أفضل ما تتعبد الله تعالى به الأم التي جاءها المولود الجديد أن ترضعه حولين كاملين. مرة ثانية، لعل أفضل ما تتعبد الله تعالى به الأم التي جاءها المولود الجديد أن ترضعه حولين كاملين. أنو أهم؟ أنا أدن بإذن ابني المولود الجديد لما أمه ترضعه؟ لا يا سيدي، أمه ترضعه، لا تأدن بإذنه، وأنت لا تأدني بإذنه للولد، بس أرضعيه. أما تأذني بإذنه لأنه بدك على السنة وبعدين تتركي الفرض عفوا، الإرضاع أحياناً يكون فرضاً. قال هي كتير مهم، في عندكم شيء حدا يأذن لابني؟ ما بدنا نأذن لابنك، بس بدنا ياكي أنت تديري بالك عليه سنتين ترضعيه حولين كاملين. هلا هو لا تعارض بين هاد وهاد، بس عجيب بأن بعض الناس يتمسكون سنن هي يعني في رتب، سنن إلى مراتب والفرائض إلى مراتب، ويتركون الأهم. لعل أفضل ما تتعبد الله تعالى به الأم التي جاءها المولود الجديد أن ترضعه حولين كاملين. الآن الفائدة الرابعة في أو الوقفة الرابعة في الكلام، أريد أن أقرأ عليكم أو في الآية القرآنية أقرأ عليكم شيئا من الحديث عن الرضاع وفوائده. الرضاع يا أخوان ويا أخوات هو أول شيء مفيد للوليد ومفيد لأمه. أولاً، إن لبن الأم لا يماثله لبن آخر معد من حليب الجواميس أو الأبقار أو الأغنام أو الإبل، لأن تركيب حليب الأم يتغير ويتطور بمرور الأيام بما يلائم حاجة الرضيع الغذائية. ففي الأسابيع الأولى من الولادة مثلا يكون الحليب الطبيعي غنيا بالبروتين والعناصر المعدنية، لكنه فقير بالدسم والسكريات التي تزداد فيه فيما بعد، وتزداد نسبة الماء بالصيف وتقل في الشتاء. بحليب الأمهات الله هيك مركب، بالشتاء بيقل الماء وبالصيف بيزيد. كما أن الثدي يفرز في الأيام الأولى مادة اللبن الحاوية على كميات كبيرة من البروتينات المهضومة ومضادات الجراثيم التي تقي الجسم الجديد من العوامل الممرضة الخارجية الكثيرة. 2، لبن الأم أسهل هضماً من هذا اللبن الصناعي أو المركبات الصناعية لاحتوائه على خمائر تساعد خمائر معدة الطفل على الهضم. 3، لبن الأم معقم جاهز، ما بده الببرونة لا تعقمها ولا استخدام مرة واحدة ولا مستها الأيدي ولا ما مستها الأيدي. لبن الأم معقم جاهز ليس فيه جراثيم، ولذلك تقل الالتهابات المعوية التي تصيب الأطفال الذين يرضعون لبن أمهاتهم عنها عند الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة. نشرت الصحف تقريراً لهيئة الصحة العالمية عام 1981 تهاجم فيه بشدة الأغذية المصنعة للأطفال وتتهم الشركات التي تبيع كل عام ما قيمته 2 مليار دولار من أغذية الأطفال بأنها تساهم في قتل الأطفال. تشير الإحصاءات المجرات عام 1980 إلى موت 10 ملايين طفل نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم. فكان لما القرآن بيقول ليش تنزل آية من السماء؟ الله يعلم، الله جل جلاله يعلم. الآن عم بيقولوا 10 ملايين طفل عم يموتوا بس لأنه أمهم ما عم ترضعهم وفاضية الأم عندها التزامات خارج المنزل. 4. إن الإرضاع الطبيعي يمنح الطفل نوعاً من المقاومة للأمراض كالملاريا والكوليرا وذات الرئة وللفيروسات كتلك المسببة لشلل الأطفال. أثبتت الأبحاث 5 أن نسبة البدانة عند أطفال الرضاع الطبيعي أقل منها عند أطفال الرضاع الصناعي. أجري مسح في بريطانيا شمل المدة بين 1878 إلى فبين أن هناك علاقة أكيدة بين معدلات الذكاء المنخفضة والتغذية الصناعية. الولد اللي عم يأخذ ببروني ويأخذ حليب بقر أقل ذكاءً في ارتباط. إن الحكومة الفرنسية الآن تقدم مكافأة شهرية كبيرة لكل أم ترضع طفلها وتستمر المكافأة ما دامت ترضعه. 6. إن مستوى الطول الذكور البالغين انخفض من جراء الإرضاع الصناعي. 7. إن إرضاع الأم وليدها يقوي الرابطة الروحية بينها وبينه. هذه كلها فوائد بالنسبة للطفل. هلأ بالنسبة للأم، 1. الرضاع يسرع بعودة الرحم إلى وضعه الأصلي وحجمه الطبيعي. 2. تقلل الرضاعة من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، فقد لوحظ أن المرضعات هن أقل النساء إصابة بهذا المرض الخبيث، وكلما أكثرت المرأة من الرضاعة كان ذلك أدعى لحمايتها من السرطان. 3. الإرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع الحمل، وهي وسيلة خالية من المضاعفات التي تصحب استعمال الحبوب أو اللولب أو الحقن. وهكذا يا أخوان، هذا شيء هيك سريع، وإلا هناك أبحاث، هناك دراسات، هناك لجان تعقد في العالم من أجل بس دراسة هذه الرضاعة. الآن فيك تعلم أديش أنت كبير عندما تقرأ القرآن، وأديش أنت عظيم عندما يخاطبك رب العالمين، وأديش أنت مكانتك عالية عندما تلتزمين أمر الله تعالى في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لماذا قال الله تعالى حولين كاملين؟ الوقفة الخامسة، ليش حولين كاملين؟ الحول هي السنة، الحول تعني السنة. ما بعرف إذا سمعتم انتشر هيك شخص غير معروف لا بالعلم الشرعي ولا بالانضباط الشرعي يقول بأن الحول 10 أشهر، وأن المسلمين منذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يخطئون في دفع الزكاة لأنه الحول 10 أشهر مو سن، بالتالي أنتم كلكم تدفعوا زكاة كل رأس حول، فكل هالمسلمين بكل الكرة الأرضية مخطئين، مو اليوم، من وقت ما يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. هل وصلكم هذا المقطع؟ عجيب يا أخوان، إذا رأيتم رجلا يتكلم بكلام يخالف فيه إجماع الأمة فورا اتهموه، فورا فورا. يعني في مرات واحد بيبعث هذا المقطع أنه أستاذ ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني هلأ الدنيا ليل، هلأ إذا أجا واحد قال لا أنا عندي دليل أنه هلأ الدنيا نهار، يجي واحد ما رأيك بهذا الكلام أستاذ؟ هذا كلام مجنين يا رجل. تمالأ الدنيا، أجمع علماء الدنيا على أن الحول هو سنة، كل المفسرين، كل شارحي اللغة، كل الفقهاء قالوا الحول سنة، بيجي هذا بيقول 10 أشهر. يأتي من يخطر فيه أنه شو رأيك بهذا الكلام، ارمي به أرضا. إذا رأيتم شخصا يخالف إجماع الأمة فورا فورا ارموه، سواء بهذا الكلام أو بغيره. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لماذا قال الله تعالى حولين كاملين؟ ليؤكد أنه 24 شهرا. ذلك لأن أحدنا إذا سألته كم عمرك يقول أنا 27 سنة، هو بيكون 26 سنة وثلاثة أشهر، لكنه يعتبر دون ثلاثة أشهر هنن حول، فينسبها إلى الحول. فالله عز وجل يريد أن يؤكد بأن الرضاعة الكاملة لمن أراد أن يتم الرضاعة ويندب له ذلك حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أنا سأتوقف اليوم عند الرضاعة، وسأتابع إن شاء الله تعالى بالدرس القادم حديثا عن الأب. هل هون حديث للأم من أجل أن ترضع الولد، بس بدي أقول للأولاد الجالسون هنا وكلنا أبناء لأمهاتنا، روى الإمام الطبراني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو سوء خلق أمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تكن سيئة الخلق حين حملتك 9 أشهر. يعني هل أنت عم تعترض على أمك بس هي تتذكر؟ قال: هي سيئة الخلق يا رسول الله. قال: لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين كاملين، تتذكر؟ قال: هي سيئة الخلق يا رسول الله. قال: لم تكن كذلك حين أسهرت ليلها وأظمأت نهارها. قال: قد جازيتها يا رسول الله، ما لشي عندي. قال: بما؟ قال: حججت بها على عاتقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تجازها ولا بطلقة واحدة. حجك وأمه على كتافه، قال له: طلقة واحدة ما تكفي. يا شباب ديروا بالكم على أمهاتكم، راجعوا خطبة الجمعة التي خطبتها على هذا المنبر، صور من بر الوالدين. أنا في كل شهر أو شهرين، يكاد لا يمر شهر أو شهران إلا وأم تتصل بي أو أب يشكو ابنه. هلأ والحقيقة في مرات أحياناً هي قليلة، بس فيه أنه ابنه يحضر في المسجد أو بنته تحضر في المسجد، هي هذه حالة قليلة الحقيقة، بس الحالة الأكثر أنه هنا ما بيجوا. أنا بسألون إيش ابنك بيحضر بمسجد، بنتك بيقول لا. بس يا شباب ديروا بالكم، ويا بنات ديروا بالكم على أمهاتكم، وديروا بالكم على آبائكم. بالمقابل أنا لا يمر بي شهر أو شهران إلا أجتمع مع رجل أو أسمع عن امرأة سبحان الله الله فاتح عليهم من الخير الشيء الكبير، فأسأل وأتابع أنه هذا شلون هيك يعني الله فاتح عليه، وأشاهد أن بر الوالدين هو السبب. نصيحة يا شباب، نصيحة يا بنات، حافظوا على آبائكم وأمهاتكم. والله يلي عنده أب هذا عنده باب من أبواب الجنة، والله يلي عنده أم، شوفوا يا شباب، أنا لا أعلم صالحا من الصالحين، ولا موفقا من الموفقين، ولا غنيا من الأغنياء، ولا وجيها من الوجهاء، صدقوا إلا وهو بار بأمه أو بأبيه. عجيب هذا بر الأب والأم، أمره حقيقة عجيب. وأنا قلت لكم في خطبة الجمعة وسأعود، قد ما بدك ملي السي في تبعك بخبرات ودورات ومهارات وشهادات وعلاقات، الله وكيلك إذا مالك بار بأمك وأبوك، والله هذا السي في نفسه حيكون سبب شقائك نفسها السي في. وكل ما بتملي أكثر كل ما بتنزل أكثر، كل ما بتعمل دورات أكثر كل ما بتنزل أكثر. بالمقابل إذا بتكسب قلب أبوك بتكسب قلب أمك، الله وكيلك لو السي في تبعك كلمتين ثلاثة، والله والله في قصص يا شباب شيء لا يصدق لا يصدق، يعني كيف تجري الأمور لا يصدق. كيف يعين هذا الرجل هو مديرا للمعمل، كيف يزوج، كيف يصير عنده بيت، كيف الله يغنيه، شيء فوق كل شيء هذا مادي تقرؤونه وتسمعونه خلافه. نصيحة: اكسبوا بر آبائكم وبر أمهاتكم، ويلي والده متوفى والدته متوفات فليكثر من الدعاء لأمه وأبيه، وليكثر من سؤال الله عز وجل أن يرضي قلوبهم عليه وهو في قبره. لكن أسباب التوفيق 7، كلمة السر في هذه الأسباب، والسبب رقم 7 إنما هو بر الوالدين. فما استطعتم أن تحافظوا على هذه الأم التي أرضعتك وعلى هذا الأب الذي أنفق عليك، افعل فإنهما باباك للجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.